بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من موقف المدرسة المنطقية الأرسطية المعروفة حول الاستقراء، شرعنا في بيان موقف التجريبيين المحدثين الذين يؤمنون بأن مصدر المعارف جميعا هو التجربة والحس، ولا يؤمنون بمعارف قبلية ثابتة قبل التجربة وقبل الاستقراء. قلنا أن المدارس التجريبية بالنسبة للاستقراء اختلفت فيما بينها في الموقف الذي اتخذته، فهناك ثلاث مدارس: مدرسة اليقين، ومدرسة الظن والترجيح، ومدرسة الشك والتحير. فمدرسة اليقين تؤمن بأن القضايا الاستقرائية تفيد اليقين، فنحن جميعا نعلم يقينا أن النار محرقة، نعلم يقينا أن الماء يرفع العطش، نعلم أن السم قاتل، وهكذا. ومدرسة الترجيح تقول نحن نظن ظنا قويا بأن النار محرقة وبأن السم يقتل وبأن الماء يرفع العطش، لا نستطيع أن ننتهي إلى اليقين الحتمي، وإنما غاية ما يحصل هو الظن، والظن يقوى بقدر ما يكثر عدد الاستقراء وعدد التجربة. ومدرسة الشك تقول نحن شاكون ولا نستطيع أن نحصل على يقين ولا على ظن بأن النار محرقة أو أن الماء يرفع العطش أو أن الحديد يتمدد بالحرارة وما شابه ذلك، فإن كل هذا يأتي في احتمال الصدفة والاتفاق. هذه ثلاث مدارس. أما المدرسة الأولى وهي مدرسة اليقين، فقد اعترفت بأننا بحاجة لإثبات أن النار محرقة مثلا أو أن الماء يرفع العطش أو ما شابه ذلك من القضايا التجريبية، نحن بحاجة لإثباتها إلى الإيمان بمبدأ السببية. فلو لم نؤمن بمبدأ السببية واحتملنا الصدف في الحياة، إذن لا نستطيع أن نثبت أن النار محرقة، إذ يأتي احتمال أن النار إنما ترتب عليها الإحراق من أول العالم وإلى الآن صدفة، ومن الآن فصاعدا لعله سوف لن يترتب عليه الإحراق. لو افترضنا أن كل شيء يكون صدفة، إذن ليس هناك طريق للإيمان بأن كل نار محرقة، وإنما إيماننا بأن كل نار محرقة يتوقف على مسألة الإيمان بمبدأ السببية. ومن هنا تأتي نفس الأسئلة الثلاثة التي طرحناها فيما مضى حينما كنا نبحث موقف المنطق الأرسطي. فالسؤال الأول هو أنه من قال لكم أننا بحاجة إلى أن الحوادث بحاجة إلى سبب؟ والسؤال الثاني هو أنه لو افترضنا أن كل حادث بحاجة إلى سبب، من قال لكم أن الإحراق كان سببه النار؟ ولعل هناك سبب آخر ليس معروفا لدينا نرمز إليه بالتاء مثلا، هذا السبب كان مقترنا صدفة بالسبب الأول، كان مقترنا صدفة بالنار، ولهذا ترتب عليه الإحراق، والإحراق ترتب على هذا السبب وليس على النار. والسؤال الثالث هو أننا لو آمنا بالسببية. ولو آمنا بأن النار سبب للإحراق فمن الذي أثبت لكم أن النار كما كانت من أول العالم وإلى الآن سببا للإحراق كذلك هي فيما يأتي أيضا سبب للإحراق؟ لعل الأفراد المستقبلية ليست سببا للإحراق. هذه الأسئلة الثلاثة التي طرحناها فيما سبق أيضا تأتي هنا. ولهؤلاء لمدرسة اليقين التجريبية موقف تجاه كل واحد من هالأسئلة الثلاث. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أنه من قال لكم أن الحادث بحاجة إلى سبب؟ ولعل الحادث ليس لا يحتاج إلى سبب، وإن لم يكن الحادث بحاجة إلى سبب إذن لا دليل على أن الإحراق الذي رأيناه في حياتنا ترتب على النار هذا كان مسببا عن النار، وبالتالي نثبت أن النيران الآتي أيضا ستحرق. لا، لعل ترتب الإحراق على النار كان صدفة ولعله في المستقبل لا يترتب عن الإحراق على النار. من قال لكم أصل مبدأ السببية؟ من قال لكم بها؟ هذا السؤال أجابوا عليه، قالوا نحن نؤمن بمبدأ السببية، يعني كبرى السببية، أكو أدنى كبرى السببية وأكو أدنى صغريات ومصاديق. كبرى السببية يعني أصل أن الحادث بحاجة إلى سبب، أما الصغريات والمصاديق فهي من قبيل أن النار سبب للإحراق أو الماء سبب لرفع العطش وما شابه. قالوا أن كبرى السببية يعني أصل فكرة أن الحادث بحاجة إلى سبب، نحن أثبتنا هذه الكبرى بالتجربة وبالاستقراء. يعني هنا جوابهم اختلف عن جواب المنطقيين أصحاب أرسطو، ذلك لأن المنطقيين يؤمنون بمبادئ عقلية قبل التجربة وقبل الاستقراء، وادعوا أن مبدأ السببية هي من تلك المبادئ، هي من المبادئ العقلية السابقة على التجربة. ولكن هؤلاء التجريبيين لا يؤمنون بالمبادئ العقلية قبل التجربة، يقولون أن مصدر المعرفة هو التجربة والاستقراء والملاحظة المنظمة، وعلى هذا الأساس ليس بإمكانهم أن يقولوا أننا نؤمن بمبدأ السببية قبل التجربة. إذن ماذا قالوا؟ قالوا نحن نؤمن بمبدأ السببية بالتجربة، يعني بالتجربة أثبتنا. بالتجربة أثبتنا أن كل حادث له سبب، رأينا أنه لم يتفق في العالم شيء يتحقق ولا سبب له. إذن آمنا بمبدأ السببية، آمنا بمبدأ أن كل شيء بحاجة إلى سبب، آمنا بهذا المبدأ بالتجربة والاستقراء. ومن الملحوظ أن السببية عند هؤلاء غير السببية عند منطق أرسطو، فالسببية لدى منطق أرسطو لها معنى، والسببية لدى التجريبيين لها معنى آخر. السببية لدى منطق أرسطو تعني الضرورة واللزوم والتبعية في الوجود. النار سبب للإحراق يعني أن النار توجد الإحراق، وهناك تبعية ولزوم بين النار والإحراق، هناك ضرورة التحاق الإحراق بالنار. أما السببية لدى هؤلاء التجريبيين فلا تعني الضرورة واللزوم والتبعية في الوجود والحتمية وما شابه من تعابير، لا تعني ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء التجريبيين آمنوا بالحس كمصدر للتصورات وبالتجربة كمصدر للمعرفة، ولم يؤمنوا بمفاهيم عقلية ومسبقة على التجربة والحس. وبما أن الضرورة واللزوم والتبعية في الوجود وما شابه من مفاهيم هي مفاهيم عقلية، مفاهيم لا تدخل تحت الحس، يعني هذا لم يؤمن بها. قالوا الشيء الذي يدخل تحت الحس إنما هو التضارب والتلاحق والتقدم والتأخر وما شابه، هذا داخل تحت الحس. أما السببية والضرورة فلا تدخل تحت الحس. إذن السببية بمعنى الضرورة لا تدخل تحت الحس. إذن نحن حينما نبدأ بمبدأ السببية، حينما نؤمن بمبدأ السببية وحينما نقول أن كل شيء له سبب، لا نقصد بذلك يعني كل شيء له موجد وخالق، لا نقصد بذلك يعني كل شيء له ما يتبعه بالضرورة وباللزوم وبالحاكي، وإنما نقصد بالسبب يعني السببية يعني التلاحق. النار سبب للإحراق، يعني أن النار يلحقها الإحراق، هذا معنى السببية. إلا أنه ليس كل تلاحق يعطي معنى السببية، وإنما السببية تعني التلاحق المستمر والمضطرد، يعني بما أن النار دائما يلحقها الإحراق سمينا النار سببا للإحراق، وبما أن شرب الماء دائما يلحقه رفع العطش سمينا شرب الماء بسبب رفع العطش وما شابه. إذن السببية تعني التلاحق المستمر. هذا هو معنى السببية لديهم. حينئذ قالوا كل شيء بحاجة إلى السبب. كما تلاحظون هذه السببية لا تعني الترتب الرتبي على حد مصطلح علمائنا، الترتب الرتبي بين السبب والمسبب، أن يكون المسبب رتبة متأخرة عن السبب أو مخلوقا للسبب، لا يعطي هذا المعنى، لأن المخلوقية والتأخر الرتبي هذه مفاهيم عقلية ولا يحس بها. وإنما السببية لا تعني أكثر من التلاحق الزمني. لاحظوا أن التقارن لا يستطيعون أن يفسروا السببية في موارد التقارن، ولهذا من جملة النقوب التي أوردها عليهم علماؤنا ومحققونا، من جملة النقوب هي مسألة حركة اليد وحركة المفتاح. لا شك أن حركة اليد سبب لحركة المفتاح، بينما هم لا يستطيعون بهذا التفسير، لا يستطيعون أن يفسروا كيف وبأي وجه ثبت أن حركة اليد سبب لحركة المفتاح. حركة اليد وحركة المفتاح متقارنتان، تقعان في آن واحد. قل من قال أن حركة اليد هي سبب وحركة المفتاح هي مسبب؟ هذا الفرق بين حركة اليد وحركة المفتاح وفق رأي المنطق الأرسطي واضح، الفرق مفهوم. إنما قلنا حركة اليد هي السبب وحركة المفتاح هي المسبب، لأن حركة اليد هي التي تخلق حركة المفتاح. صحيح هما متزامنان ومتقارنان، لكن هناك ترتب رتبي بينهما على حد تعبير الأصوليين، هناك طولية بينهما في الرتبة، فحركة اليد هي التي تخلق حركة المفتاح، لهذا سمينا حركة اليد بالسبب وسمينا حركة المفتاح بالمسبب. لكن هؤلاء التجريبيون الذين لم يتصوروا معنى للخلق وللضرورة والاتباعية في الوجود، وإنما لم يستطيعوا أن يتصوروا إلا التتابع في الزمان، إذن لا يستطيعون أن يفسروا السببية بين حركة اليد وحركة المفتاح، لأنه لا تتابع في الزمان بين حركة اليد وحركة المفتاح، وإنما هما مقترنان وتقعان في آن واحد. من قال أن حركة اليد سبب؟ فلتكن حركة المفتاح سبب وحركة اليد مسبب. على أي حال لا نهدف إلى الدخول في البحث عن مدى صحة أو خطأ هذا المبدأ، مبدأ تفسير السببية بمعنى التتابع الزمني. المقصود أن السببية للمعنى التي تفسر بالمعنى التي ذكروها لا تتصور إلا في أمرين بينهما تقدم وتأخر زمن، من قبيل مثلا النار والإحراق. عادة حينما تقع النار على شيء الإحراق يتحقق بفاصل ولو قليل ولو آن، هناك تتابع زمن ليس مقترنين مئة بالمئة، هناك تتابع زمن بين النار والإحراق. فالنار تقع على هذا الفراش وبعد لحظة الفراش يحترق. هنا في مثل هذا المثال يستطيعون أن يميزوا بين السبب والمسبب، فيقولون أن النار هي السبب والإحراق هو المسبب، وليس العكس، ليس الإحراق هو السبب والنار هي المسبب، لا، النار هي السبب والإحراق هو المسبب. ليش؟ لماذا؟ لأن النار ثبتت أولا، إلقاء هذا الفراش في النار تحقق ثم تحقق الإحراق. طبعا وفق نظر المنطقيين منطق أرسطو لا يؤمنون بالتتابع بين السبب والمسبب، يعني يقولون أن السبب والمسبب دائما مقترنان، والسببية لا تعني التتابع الزمني، وإنما السببية تعني التتابع في عالم الوجود، الترتب الرتبي، الخلق الخالقية والمخلوقية، هذا معنى السببية والمسببية. ويجب حسب ما قالوا يجب أن يكون السبب والمسبب متقارنين، ففي مثال النار، في مثال إلقاء الفراش في النار مثلا، ليس مجرد الإلقاء سببا تاما للإحراق، ولو كان مجرد الإلقاء سببا تاما للإحراق لما تأخر الإحراق عن الإلقاء في النار ولو لحظة، وإنما الإلقاء في النار معد للإحراق ويحتاج إلى جزء أخير للسبب، وهو أفرض المكث في النار أو ما شبه، يحتاج إلى جزء أخير للسبب، والمسبب دائما يكون مصاحبا ومقارنا للجزء الأخير للسبب أو للجزء الأخير للعلة. هذا ما قاله أولئك. أما هؤلاء التجريبيون فلا يستطيعون أن يفسروا السببية في مورد التقارن البحث، لأنه في مورد التقارن المحض لا فارق بين السبب والمسبب. السببية بمعنى الخالقية هم يؤمنون بها وهما متقارنان، لماذا يكون ألف سببا لب فليكن ب سببا لألف ما دام هما متقارنين؟ على أي حال السببية في نظرهم صارت عبارة عن التبعية في زمن الوجود، يعني التلاحق الزمني بين شيئين، لكن لا كل تلاحق، التلاحق المضطرد المستمر، هذه هي السببية. خب حينما نسألهم من أين اكتشفتم مبدأ السببية، يقولون اكتشفنا مبدأ السببية من التجربة طويلة الأمد الواسعة الأمد، رأينا في العالم أنه لا ما من شيء إلا وله سبب، له سبب بهذا المعنى من السببية، يعني له ما يتبعه زمنان، كل شيء كل حادث له سبب، هذا الحادث يتبع زمنان ويلحق ذات الذي سميناه بسبب، هذا هو معنى السببية. حينئذ نأتي إلى السؤال الثالث. قلنا توجد ثلاث أسئلة قدمناها إلى المنطق الأرسطو بأجابوا المنطقيون والفلاسفة القدامى، أجابوا على الأسئلة الثلاثة كما مضى. الآن نفس الأسئلة تطرح على التجريبيين. السؤال الأول كان عبارة عن أنه من أين عرفتم أن كل حادث بحاجة إلى سبب، هذا قد اتضح جوابه. قالوا عرفنا من التجربة، عرفنا أن كل أنه لا يتحقق حادث ليس له سبب، سبب بالمعنى الذي هم يقصدون. الآن نأتي إلى السؤال الثالث قبل السؤال الثاني. السؤال الثالث هو أنه كيف عرفتم أن النار التي هي سبب للإحراق افرضوا فيما مضى، كيف عرفتم أنها سبب للإحراق في المستقبل؟ لعله في المستقبل تنسلخ عن السببية ولا تكون سببا. هذا السؤال الثالث اتضح جوابه من جوابهم على السؤال الأول، ذلك لأن السببية لديهم لا معنى للسببية لديهم إلا التتابع المضطرد والدائم كما قلنا في الجواب الأول في البيان الأول، قلنا أن السببية عبارة عن التتابع المضطرد. خب إذا كانت السببية عبارة عن التتابع المضطرد، إذن بعدما أثبتنا بالتجربة أن النار سبب للإحراق، خب السببية عبارة عن التتابع المضطرد، إذن هذه السببية ستكون مضطردة وستكون ثابتة بالمستقبل، إذن ليسوا بحاجة إلى جواب جديد. يعني يكفيهم الأمران المتقدمان، أولا معنى السببية أجهم، السببية عبارة عن التتابع المضطرب، هذا معنى السببية. ثانيا كل شيء بحاجة إلى سبب، هذا أثبتوا بالتجربة الواسعة الأمد واسعة الأمد. إذن إذا ثبت هذا الأمر ثم أردفنا هذين الأمرين بإثبات أن النار فيما مضى كانت سببا، سيثبت أن النار فيما يأتي أيضا سبب. هذا كما ترون في النتيجة يشبه مبدأ المنطقيين الذين قالوا أن فقر الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، طبعا مع فرق بينهما، ذاك المبدأ كان مبدأ عقليا يثبت بالمبادئ الأولية العقلية، هذا المبدأ ليس مبدأ عقليا بذلك الشكل، وإنما السببية التي هي عندهم عبارة عن التتابع المضطرد، وقد ثبت لديهم بالتجربة أن كل شيء له سبب، وأثبتنا بالتجربة أن الإحراق سببه النار، إذن يثبت الاضطراد، يثبت أن النار في المستقبل أيضا سبب للإحراق. يبقى حينئذ السؤال الثاني، وهو أنه من قال لكم خب آمنا بمبدأ السببية، ما يخالف، آمنا أن الإحراق هو بحاجة إلى سبب، وآمنا بمبدأ الاضطراد أن ذاك الذي هو سبب للإحراق سبب بالمعنى اللي هم يقولوها مو بالمعنى اللي أصلا يقولها، بمعنى التتابع الزمني المضطرد، آمنا بأن الإحراق له سبب، وآمنا بأن هناك اضطرادا في التلاطف بين السبب والمسبب، يعني ما كان سببا للإحراق فهو بالمستقبل أيضا سبب للإحراق، آمنا بكل هذا، لكن من قال لكم أن النار هي السبب؟ لعل السبب عبارة عن شيء آخر اسمه تاء مقترن بالنار ولم نره لم نحس به، ذاك الشيء كان هو سبب الإحراق. يبقى هذا السؤال الثاني الذي يجب أن يجيب عليه. خب قبل أن نذكر جوابهم على هذا السؤال الثاني نعلق بتعليقين على ما ذكروه بالنسبة للسؤال الأول والثالث. هناك تعليقان بالنسبة للسؤال الأول والثالث. التعليق الأول هو أن قولهم نحن بحاجة إلى إثبات مبدأ السببية، مو صغرى سببها، مبدأ السببية يعني أصل فكرة أن الحادث كل حادث له سبب، نحن بحاجة إلى إثبات هذا المبدأ قبل الاستقراء، فلولا إيماننا بأن كل شيء له سبب لم نكن نستطيع أن نثبت أن النار سبب للإحراق وأن كل نار محرقة، ولولا إيماننا بأن كل شيء له سبب لم نكن نستطيع أن نثبت أن الماء يرفع العطش، إنما أثبتنا ذلك لإيماننا بمبدأ السببية. هذا الكلام مورد عليهم، هذا الكلام غير صحيح لدينا، لا نقضا ولا حلا، حلا غير صحيح لما سوف يأتي إن شاء الله في الأبحاث المقبلة، حيث نثبت إن شاء الله بكل وضوح أننا في باب الاستقراء لسنا بحاجة إلى إثبات مبدأ السببية قبل التجربة والاستقراء، بل بإمكاننا أن نثبت مبدأ السببية بنفس التجربة والاستقراء. طبعا هذا الأمر نقدر نشرحه لأن هذا شرح هذا المطلب يتوقف على المقدمات التي بعدنا ما باخذيها، إلى أن نأخذ تلك المقدمات ثم نشرح إن شاء الله هذه الفكرة. إجمالا نحن ما نؤمن بما قالوه من أننا بحاجة إلى إثبات السببية قبل الاستقراءات، يعني قبل الاستقراء أن النار تحرق والماء يسع العطاش والسم يقتل، قبل هذه الاستقراءات يجب أن نؤمن بمبدأ السببية حتى تفيدنا هذه الاستقراءات. هذا هو الحل. طبعا الحل ما شرحنا وإنما أجلنا إلى ما سيأتي، نقول فيما سيأتي سيتضح أننا لسنا بحاجة إلى إثبات مبدأ السببية إثباتا قبل الاستقراء إلى التجربة. أما النقض الذي نذكره هنا فالنقض أتصور واضح، النقض هو أنه لإن كان الاستقراء الدال على أن النار محرقة بحاجة إلى إثبات مبدأ السببية قبل هذا الاستقراء، ولإن كان الاستقراء الدال على أن السم قاتل بحاجة إلى إثبات مبدأ السببية قبل هذا الاستقراء، ولإن كان الاستقراء الدال على أن الماء يرفع العطش بحاجة إلى إثبات مبدأ السببية قبل هذا الاستقراء. إذن لو كان هكذا إذن ماذا تصنعون بالاستقراء الذي أثبت نفس مبدأ السببية حسب ما قالوه، حيث كما نقلنا قبل دقائق قالوا أن مبدأ السببية نحن لا نثبته بالعقل لأننا لا نؤمن بمعارف عقلية ثابتة قبل الاستقراء، وإنما نثبت مبدأ السببية بالاستقراء. هنا يأتي النقض عليهم، نقول مبدأ السببية كيف ثبت بالاستقراء إن كان الاستقراء بحاجة إلى إثبات مبدأ السببية قبله. إذن الاستقراء أكو عدة استقراءات كثيرة، استقراء يثبت استقراءات تثبت مصادق السببية، يعني تثبت أن النار سبب للإحراق، الماء سبب لرفع العطش، السم سبب للموت، وهكذا. هذه استقراءات تثبت مصادق السببية. هذه الاستقراءات خب افرضوا سلمنا وقبلنا من عندكم أن هذه الاستقراءات بحاجة إلى إثبات مبدأ السببية قبل الاستقراءات، خب مولا نسأل مبدأ السببية كيف ثبت؟ تقولون مبدأ السببية ثبت باستقراء آخر غير هذه الاستقراءات، وهو استقراء واسع النطاق جربنا ورأينا أن كل حادث له سبب. هذا الاستقراء الواسع الذي يثبت كبرى السببية مو صغريات السببية، يثبت مبدأ السببية. هنا هذا الاستقراء نقول هذا الاستقراء هل بحاجة إلى إثبات مبدأ السببية مسبقا أو ما بحاجة إلى إثبات مبدأ السببية مسبقا؟ إن قلتم أن هذا الاستقراء بحاجة إلى مبدأ السببية مسبقا إلا إذن هذا يلزم الدور، يعني إذن هذه السببية كيف تثبت بنفس هذا الاستقراء، بينما الاستقراء بحاجة إلى مبدأ السببية مسبقا. وإن قلتم أن هذا الاستقراء بالذات ليس بحاجة إلى مبدأ السببية مسبقا، نقول أي فرق بين هذا الاستقراءات، بين هذا الاستقراء الواسع النطاق وبين الاستقراءات الضيقة النطاق التي تثبتون بها مصادق السبب، ولماذا تلك الاستقراءات بحاجة إلى إثبات السببية مسبقا لكن هذا الاستقراء ما بحاجة إلى إثبات السببية مسبقا؟ أي فرق بين هذا وتلك؟ هذا هو تعليقنا الأول. وتعليقنا الثاني على هذا الكلام، طبعا هذا التعليق أيضا لا نستطيع أن نشرحه الآن لأنه يتوقف على مقدمات بعدنا ما شارحها، فشرحه وبيانه وإثباته يتأجل إلى محله، لكننا نشير هناك إشارة. نقول في التعليق الثاني نقول أن السببية بالمعنى التي تقولونها، وهي السببية بمعنى مجرد التتالي والتتابع الزمني، السببية بهذا المعنى أعجز ما تكون من إثبات أن النار في المستقبل أيضا محرقة والماء في المستقبل أيضا يرفع العطش، وإنما الذي يثبت هذا الأمر هو السببية للمعنى الذي قاله المنطقيون، منطق أرسطو، يعني السببية بمعنى الخالقية. لو أثبت، لو تصورنا السببية بمعنى الخالقية وبمعنى الإيجاب، وحينئذ التجربة بقدر ما تقوي لدينا اعتقادنا بأن النار تخلق الإحراق وتوجد الإحراق، بقدر ما تقوى لدينا هذه الفكرة تقوى لدينا أن النار أيضا في المستقبل أيضا ستكون محرقة. أما لو أنكرنا السببية بهذا المعنى ولم تكن السببية إلا مجرد التتالي الزمني بلا تأثير، بلا تأثير وتأثر كما قاله هؤلاء أصحاب التجربة، لو كانت السببية معناها مجرد كل محرقة. أما لو أنكرنا السببية بهذا المعنى ولم تكن السببية إلا مجرد التتالي الزمني بلا تأثير، بلا تأثير وتأثر كما قاله هؤلاء أصحاب التجربة، لو كانت السببية معناها مجرد التتالي، إذن مهما نفترض أن راجع ربنا فرأينا أن الإحراق يتبع النار ويتل النار، يعني تبع النار وتل النار فيما مضى، سوف لن نستطيع أن نثبت بذلك أن النار في المستقبل أيضا سيتبعها الإحراق. لا، وهذا وجود وضرورة بالمعنى المنطقي ما موجود، وإنما مجرد تتالي. يأتي احتمال أن التتالي إلى الآن كان موجودا ولعله في المستقبل لا يكون موجودا، وإنما التعدي والاستفادة عما مضى بالنسبة للمستقبل هي تتوقف على فكرة السببية بالمعنى الذي يقوله أرسطو، السببية بمعنى اللزوم والخلق والضرورة والموجودية وما شابه من تعابير. هذا السببية بهذا المعنى لو تصورناها ولو أثبتناها بالتجربة نستطيع أن نثبت أنه أن الأفراد الأخرى التي خارجة عن تجربتنا أيضا يترتب عليها نفس الأثر. إلى جوابهم على السؤال الثالث، هنا السؤال الثاني ما بقى؟ السؤال الثاني هو أنه آمنا بأن كل شيء بحاجة إلى سبب، والسبب حسب ما يقولون يعني التتالي الزمن المضطرب، أمنا بذلك. إذن الإحراق بحاجة إلى سبب، سبب مو بالمعنى اللي يقوله المنطقيون، سبب يعني شيء بحاجة إلى شيء، هذا الإحراق يتلوه مثل ذات الشيء وتتاليا مضطردا، بحيث كلما يتحقق ذات الشيء يتحقق الإحراق، كل هذا أمنا به. ولكن من قال أن ذات الشيء الذي يتلوه الإحراق تتاليا مضطردا عبارة عن النار، لعل هناك شيئا آخر نسميه بالفاء، ذاك هو الذي يسموه النار تتاليا مضطردا. وما شاهدناه إلى الآن من أن الإحراق يسمو النار هذا إنما كان لأجل أن النار كانت تقترن بالفاء صدفة، فالإحراق كان يسمو النار، كان يسمو النار هو في واقعه كان يسمو الفاء مو يسمو النار، لكن بما أن النار والفاء مقترنان صدفة الإحراق تلا النار. هذا السؤال، ما هو الجواب على هذا السؤال؟ هنا قالوا بما يشبه قول المنطقيين الأرسطيين، قالوا هذا ليس بحدود كل ما احتفنا كل شيئين احتفنا بتتابع وتتالي بينهما تتاليا زمنيا بحدود احساساتنا بحدود العوامل التي نستطيع ان ندركها بالحس، اذا راينا التوالي والتتابع بينهما برهة النظرين نحن نعرف انه اذن هذا التتابع مضطرد ودائم، مرة مرتين مش مرات 10 مرات 20 مرة 1000 مرة، حينما رأينا ان الاحراق يكبر النار نعرف انه اذن النار هي التي يتبعها الاحراق وليس شيء اخر اسمه تاء يكبر النار. هذا شبيه بما ادعاه المنطقيون الذين قالوا ان الصفة لا تكون اكثرية ولا دائمية، الا انهم حينما ادعوا هذا الكلام ادعوها قضية عقلية مبدئية قبل التجربة. هؤلاء لا ما عدم قضية عقلية قبل التجربة، ولكن يقولون نحن هذا الذي ندعيه، وهو ان كل شيء بحاجة الى سبب، والسبب عبارة عن ما يسلوه هذا المسبب، عبارة عن ما يكون بينه وبين السبب كتالي، بينه وبين المسبب كتالي زمني ومضطرد. هذا التتالي الزمني والمضطرد نحن اكتشفناه في النار مرة مرتين 3 مرات 4 مرات 10 مرات 20 مرة، إلى أن حصل لنا اليقين أن هذه النار هي التي يسلوها الإحراق، ولا يوجد شيء آخر وراء النار اسمه التاء. هذا ما قالوا، وذكر هنا عدة قواعد للتأكد من مسألة عدم التاء، للتأكد من أنه لا يوجد شيء آخر مقارن للنار هو الذي يترتب عليه الإحراق، لا، وإنما الإحراق وإنما النار هي التي يترتب عليه الإحراق. ذكروا عدة طرق، الطرق الأربعة المعروفة ذكروها في المقام. الطريق الأول ما سموه بطريقة الاتفاق، قالوا نحن نستطيع أن نصل إلى مقصودنا عن طريق طريقة الاتفاق، وفسروا طريقة الاتفاق بمعنى أنه حينما نرى شيئا ما، افرض نرى شيئا اسمه باء، حينما نراه يوجد ضمن ظرف معين، هذا الظرف بعدة عوامل يوجد فيه باء، ثم نراه يوجد ضمن ظرف آخر، ظرف ثاني أيضا فيه عدة عوامل يوجد فيه باء، ثم نراه ضمن ظرف ثالث أيضا يشتمل على عدة عوامل ويوجد فيه باء، وهكذا ضمن ظرف رابع خامس عاشر. حينما نرى هذا الباء تولد ضمن عدة ظروف 10، وكل ظرف من هذه الظروف 10 كان مشتملا على عدة عوامل، فأردنا أن نعرف أن هذا الباء مستند إلى أي عامل من هالعوامل. يقالوا أنه نحن نفتش في هذه الظروف لكي نرى ما هو العامل المشترك المتفق عليه بين هذه الظروف، فإذا عرفنا ما هو العامل المشترك نعرف أن باء مستند إلى هذا العامل المشترك المتفق عليه بين هذه الظروف، وهذا ما يسموه بطريقة الاتفاق. مثلا نفرض الظرف الأول كان فيه ألف وميم وجيم وباب فترتب عليه باء، الظرف الثاني كان فيه ألف، يعني نفس الألف الموجود في الظرف الأول كان موجود في الظرف الثاني، لكن ما كان أكوبي ميم وجيم وباب، وإنما كان أكوبي كاف وحاء وخاء. الظرف الثالث أيضا الألف كان موجود به، لكن هناك عوامل أخرى غير العوامل قديمة، افرضوا خاء ما أدري سين شين. الظرف الرابع هكذا عدة ظروف 10 ظروف كلها مشتركة في ألف فقط ومختلفة في بعض العوامل غير الألف، وقد ترتب عليها جميعا الباء. هنا نعرف أن الباء إذن يتبع ألف وليس يتبع ميم، ليس يتبع جيم، ليس يتبع كاف، بدليل أن هذه الحروف الأخرى، هذه العوامل الأخرى لن تكون مشتركة، لن تكون متفق عليها في الظروف المختلفة، وإنما العامل الوحيد الذي كان متواجدا في كل هذه الظروف هو ألف. إذن نعرف أن الباء الذي كان يترتب على كل هذه الظروف هو يتبع ألف، هذا ما يسمونه بطريقة في الاتفاق. هذا هو تعليق وصلنا عليه. هذا يقول هذا العمل غاية ما يصنع هو أنه يقلل من احتمالات التاء، لأننا قصدنا بالتاء رمضنا بالتاء إلى المرة إلى أي سبب آخر غير ألف مولد للباء، بالمعنى الذي هم يقبلون به من التوليد، مو التوليد للبعض المنطق اللي هم ما يقبلون به. قصدنا بالتاء يعني كل سبب آخر غير ألف. هل التجارب اللي هل التجارب العشر اللي شرحتموها تفيدنا أنه إذن مين ليس هو التاء، يعني ليس هو السبب الآخر لباء، بدليل أنه كان مفقودا في الظرف الفلاني وقد وجد باء. وجيم أيضا ليس هو التاء، يعني ليس هو السبب الآخر لتحقق ب، بدليل أنه كان مفقودا في الظرف الفلاني وقد وجد الباء. وحاء كذلك وكاف كذلك وفاء كذلك، ما بقى من هالعوامل اللي شاهدناها لم يبقى إلا ألف. إذن احتمال التاء يضعف بقدر ما بقدر العوامل الساقطة، بقدر العوامل الساقطة يضعف احتمال التاء، لأن يعرف مين ليس هو تاء، جيم ليس هو تاء، سين ليس هو تاء، فاء ليس هو تاء. لكن يبقى وراء احتمال ضعيفا يبقى أنه لعل هناك شيء آخر ما شاهدنا ما أحسسنا به، ذاك الشيء كان هو التاء. هذا الاحتمال كيف نرفعه؟ فهذا البيان لا يبرر لنا كيف ينبتع هذا الاحتمال، وإنما غاية ما يصنع هذا الحساب هو أنه يقلل من احتمال التاء، لأن كثيرا من العوامل تسقط من الأسماء، لأن هذا العوامل عرفنا ليست من التاء، يعني ليست من المولد من الباء، بدليل أنها انفقدت في بعض الظروف، مع ذلك الباء وجد. الطريقة الثانية من الطرق الأربعة التي ذكروها عبارة عن ما يسمونه بطريقة الاختلاف، وقصدوا بذلك أننا إذا رأينا ظروفا عشر أفرض متشابهة في العوامل، أفرض كلهم على خلاف المثال الأول اللي ذكرنا، كل هالظروف مشتملة على ألف وباء وأفر مشتملة على ألف وجيم ودال وحاء، كلها ما كأن العوامل تتبدل من غرف إلى آخر، الظروف العشر كلها تشتمل على ألف وميم وجيم ودال أفره، وكلها ترتب عليها باء كلها، إلا أن هناك ظاهرة وهي أن الألف بالذات من هالعوامل الموجودة في الظروف، الألف بالذات يختلف درجاته باختلاف هذه الظروف. ففي الظرف الأول الألف كلش فد ألف تخين وطوخ، في الظرف الثاني لا الألف شيء فاهم، الظرف الثالث لا الألف بعد أقل لونا من الظرف الثاني، وهكذا إذا الظرف العاشر الألف اختلفت ألوانه، اختلف وجوده شدة وضعفا باختلاف الظروف العشرة، ورأينا الباء أيضا اختلف وجوده بنفس المقياس، يعني كلما كان الألف قويا جليا الباء كان قويا جليا، وكلما كان الألف ضعيفا هزيلا الباء أيضا طلع ضعيف هزيل. هنا هذا يسمونه بطريقة الاختلاف، يعني رأينا أن باء يتبع ألف في اختلاف الدرجات، في اختلاف اللون، في اختلاف الشدة والرفع. هنا يصبح هذا شاهدا وقرينة على أن باء إذن سببه الألف، الباء يتبع ألف، ما يتبع ميم، ما يتبع جيم، ما يتبع حاء، يتبع ألف، بدليل أن الميم لم يختلف والباء اختلف، إذن الباء متابع للميم، الجيم لم يختلف شدة وضعفا والباء اختلف، إذا الباء لم يفق لا يتبع جيم، وإنما الباء يتبع ألف، لأن الألف بقدر ما كان ألف يصعد وينزل الباء أيضا كان يصعد وينزل، إذا هذا دليل على أن الباء يتبع ألف. هذا ما يسمونه بطريقة الاختلاف. هذا أيضا كما ترون نفس التعليق يأتي به، هذا كما ترون هدف هذا الأسلوب هو تقليل قيمة التاء، تقليل احتمال التاء. يعني نقول ميم ليس تاء بدليل أن ميم لم يختلف وباء اختلف، جيم ليس تاء بدليل أن جيم لم يختلف لم يصعد لم ينزل بينما الباء صعد ونزل، إذا ليس جيم هو السبب لباء، وهكذا حاء وهكذا دال. إذا خب نقرا فالاحتمال ضعيف أن هناك فورا آخر غير ألف لم نره ولم نكتشفه، ذاك هو الذي ولد الباء، ولعل ذاك هو ذاك اختلفت ألوانه مثل الباء، يعني على مقياس اختلاف ألوان الباء، هذا الاحتمال يبقى ولو ضعيفا. فما الذي يدفعه؟ هما يقول أستاذنا رضي الله عليه في الكتاب أن هذه الطريقة طريقة اختلاف، بل عفوا هذه طريقة التغير مو طريقة الاختلاف، أنا أخطأت في التعبير، هذه هي الطريقة الثالثة من الطرق الأربعة اللي ذكروها يسموها طريقة التغير، يعني ألف بقدر ما يتغير الباء يتغير تبعا للألف، هذا طريقة التغير يسموها الطريقة الثالثة. ونفس التعليق الإيجابي وهو أنه هذه الطريقة كل ما تثبت تقلل من احتمالات التاء، ميم ليس تاء بدليل أن ميم تغير، عفوا بدليل أن ميم لم يتغير والباء تغير، إذا ميم ليس هو العلة ليس هو السبب، ميم هكذا دال هكذا، فإذا يضعف احتمال وجود تاء لكن يبقى ولو ضعيفا احتمال أن يكون هناك التاء غير مشهود لنا، ولعل ذاك التاء يتغير وفق ما يتغير باء، هذه هي طريقة التغير. أما طريقة الاختلاف وهي الطريقة الثانية من الطرق الأربع، طريقة الاختلاف هكذا قالوا نحن لدينا ظرف مشتمل على عدة عوامل، ألف باء عسن باء هو المثبت، هذا الظرف مشتمل على عدة عوامل، ألف جيم دال هاء حاء طاء سينشي، عدة عوامل كثيرة موجودة في هذا الظرف، ترتب على هذا الظرف الباء، يعني باء وجد تبعا لهذا الظرف، لأننا أن نعرف أن باء وليد أي من هذه العوامل، أن باء يتبع أي واحد من هذه العوامل، ماذا نسمع؟ هنا نسلك طريقة الاختلاف، يعني الدال نشيله، الدال أحد الظروف أحد العوامل في هذا الظرف نشيله، لنرى أن الباء هل يزول أو لا زال الباء موجود، فرأينا لا زال الباء موجود، نرجع الدال إلى مكانه، نأخذ الحاء مثلا نوخره، لنرى أن الدال هل يزول، رأينا أن الدال ما زال، نرجع الحاء مكانه نأخذ خاء، لنرى أن الباء هل يزول، رأيناه ما زال، وهكذا إلى أن نصل إلى ألف، نوخر الألف نشوف الدال زال، نرجع الألف نرى أن الدال رجع باء، نوخر الألف نشوف الباء زال، نرجع الألف نرى أن الباء رجع، هذا يسمونه بطريقة الاختلاف، يعني نصنع ظروفا هذه الظروف تختلف في بعض العوامل، نرى أن أي عامل آخر غير ألف من يختلف الباء يبقى على حال، لكن ألف حينما يختلف الباء يختلف، الألف حينما ينزل الباء يزول، هنا نفهم أن الباء يتبع ألف، هذه هي طريقة الاختلاف. هنا أيضا نفس التعليق يجي أن هذه الطريقة غاية ما تصنع أنها تقلل من احتمالات التاء، لأن بهذه الطريقة نعرف أن الجيم ليس تاء بدليل أن الجيم حينما وخرناه الباء ظل ما راح، إذا الجيم ليس تاء يعني ليس هو السبب الغيبي الذي هو السبب الذي لم نشهد هو السبب الذي لم نعرفه، لا ليس هكذا، الحاء نفس الشيء ليس تاء ليس سببا بدليل أننا حينما وخرناه الباء ظل مطلقا، إذا هذا ليس تاء وهكذا، فيضعف احتمالات تاء، لكن يبقى احتمال ان هناك كائن ما ملحوظ لدينا وما معروف لدينا وما عرفنا حتى نوخره ما شعرنا، لعل ذاك هو الذي ترتب عليه الباء مو الف، هذا الاحتمال يبقى ولو ضعيفا، فلم يستطع هؤلاء ان يفسروا كيف يحصل اليقين، بأن باء يطلع ألف. أما طريقة التغير وهي الطريقة الثالثة التي شرحناها قبلا، هذه الطريقة يقول أستاذنا في الكتاب أن هذه الطريقة ترجع بروحها إلى طريقة الاتفاق، يعني طريقة أن قلنا أن الألف كل ما يصير طوخ الباء هم يصير طوخ، كل ما يهزل الألف الباء يهزل، كل ما يثمر الألف الباء يثمر. هنا هذا دليل على أن باء يتبع ألف، لا يتبع بالميم، لا يتبع جيم، يتبع ألف. هذا قال رحمه الله أن هذا يرجع بروحه إلى طريقة الاتفاق، إلى طريقة الاتفاق. هو شغل يقول لأن هذه الظروف تتفق في وجود باء، في وجود ألف، ويترتب عليها باء. هذا ما يقوله أستاذ رضي الله عليه، يقول أن هذا مجرد فالطريقة معقدة لنصف طريقة الاتفاق. أنا أقول التعبير الأدق هو أن نقول أن طريقة التغير عبارة عن الدمج بين طريقة الاتفاق والاختلاف. طريقة التغير هي ما ترجع إلى طريقة الاتفاق وحدها، وإنما ترجع إلى طريقة الاتفاق والاختلاف معا. فإن طريقة التغير هكذا تقول، تقول هناك عامل مشترك بين الجميع وهو الألف وتبعه الباء، وهذه هي طريقة الاتفاق بوجوده من طريقة التغير. وهناك شيء آخر وهو أن الألف حينما يهزل الباء يهزل، حينما يثمل الباء يثمل، وهذا رجوع إلى روح طريقة الاختلاف. طريقة الاختلاف اللي تقول أننا حينما الألف نشيله الباء يروح، وهنا ما شلنا الألف لكن هزلناه، يعني نقصنا من شلنا النص فالباء أيضا نصفة. فهذا في الحقيقة طريقة التغير تشتمل على مكتفي الطريقتين، مكتف طريقة الاتفاق ومكتف طريقة الاختلاف. على كل حال هذه هي الطريقة الثالثة. وأما الطريقة الرابعة من الطرق التي ذكروها فهي طريقة البواغي. هكذا فسروا طريقة البواغي، قالوا طريقة البواغي يعني أنه لو كان لدينا ظرف فيه 10 عوامل مثلا، وتبعه ظرف آخر فيه 10 عوامل، واستطعنا أن ننسب كل عامل من عوامل الظرف الثاني إلى عامل من عوامل الظرف الأول، العامل الأول من الظرف الثاني عرفنا أنه مرتبط بالعامل الأول من الظرف الأول، العامل الثاني من الظرف الثاني افرضوا كان مرتبطا بالعامل العاشر من الظرف الأول مثلا، العامل الثالث من الظرف الثاني كان مرتبطا بالعامل الثاني من الظرف الأول، وهكذا. إلى الآن عرفنا 9 عوامل من الظرف الثاني مرتبطة ب9 عوامل من الظرف الأول، بقي عامل وحيد في الظرف الثاني افرضوا العامل العاشر، بقي بلا تفسير، لم نستطع أن نكتشف عامله وسببه، كما أنه بقي في الظرف الأول كعامل لم نعرف مسببا له. يقول طريقة الباقي، يقول الباقي للباقي، يعني 9 من الظرف الثاني منتسبة إلى 9 من الظرف الأول بتحليلات علمية، باقي أكون كعامل في الظرف الأول ما استطعنا بالتحليل العلمي أن نعرف من ما هو المسبب ماله، وباقي 7 عوامل أيضا في الظرف الثاني ما استطعنا بالتحليل أن نعرف ما هو السبب ماله. هنا يقولون الباقي للباقي، هذا الذي بقى من الظرف الثاني بلا تفسير ننسبه إلى الذي بقى من الظرف الأول بلا تفسير، وبشرط سنبينه إن شاء الله.